بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، إننا نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه على ما أنعم علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من عظيم فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معاشر المسلمين، عباد الله، إن من نعم الله سبحانه وتعالى كذلك علينا أن من علينا بمثل هذه المجالس الطيبة المباركة، مجالس العلم ومذاكرته، وأن يقذف الله عز وجل في قلوبنا ويعيننا على أجسادنا وجوارحنا أن نقبل على مثل هذه المجالس، وأن نجتمع في بيت من بيوت الله نتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع الذي يعيننا بإذن الله تعالى على العمل الصالح. وبادئ ذي بدء، أشكر إخواننا في هذا المسجد الطيب المبارك على حرصهم على مثل هذه المجالس المباركة وإحيائهم وإعمار هذا المسجد المبارك بمثل هذه المجالس الطيبة، مجالس العلم، وهي من نعمة الله عز وجل العظيمة ومن أبواب الخير والبر الكبيرة التي ينبغي أن يتعاون عليها أهل هذا الدين، وأن يتعاضد بعضهم مع بعض، إذ فيه سبب عظيم يصلح الله عز وجل به العباد والبلاد. ونشكر كذلك أخانا أبا الحسن حفظه الله تعالى على كلمته الطيبة النافعة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه ويزيده توفيقا وسدادا. أيها الأحبة، سمعتم وعلمتم موضوع هذه الكلمة في هذه الليلة فيما اختاره بعض إخوانكم أن يكون مجلسنا في مذاكرة موضوع مهم من المواضيع الهامة التي لا يستغني عنها مسلم في نفسه ولا في أهله وولده ولا ما يتعلق بمجتمعه في عاجل أمره وآجله، أمر يتعلق به صلاح المعاد والمعاش، أمر يتعلق به صلاح الدنيا والدين. تناولته الأدلة الشرعية من جوانب كثيرة، وجاء معناه في نصوص الكتاب والسنة بأدلة عديدة. هو هذا الداء الذي لطالما شكت منه الأمم، الفساد الذي لم تسلم منه أمة من الأمم، ولم يسلم منه مجتمع من المجتمعات، ولكن الأمر بين مقل ومكثر، والأمر كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. من الله عز وجل علينا بهذا الدين العظيم الذي تكفل بإصلاح حال هذا الإنسان في نفسه وفي أهله وولده وفي مجتمعه، كيف لا وهو منزل من عند الله سبحانه وتعالى، الحكيم العليم، اللطيف الخبير، الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى وعلم ما يصلحهم، وهو القائل جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن مذاكرة العلم مذاكرة مثل هذه المواضيع، فلعل متكلم أو سامع ينتفع بكلمة مما وعظنا الله بها في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فيصلح بها نفسه أو يصلح بها أهله أو يصلح بها ولده أو يصلح شيئا مما يستطيعه في مجتمعه. وهذا معنى ومطلب من مطالب هذا الدين، فالله سبحانه وتعالى لم ينزل كتبه ويرسل رسله عليهم الصلاة والسلام إلا ليصلح بهم سبحانه وتعالى، ليخرجهم من الظلمات، وهي معاني من معاني الفساد، إلى النور، ليخرجهم من الضلال، وهي معاني من معاني الفساد، إلى الهدى، ليأخذوا بأيدي الناس من طريق الإعوجاج، وهو معنى من معاني الفساد، إلى طريق الاستقامة، ليخرج الناس من عبادة الناس وعبادة المخلوقين إلى عبادة الله عز وجل رب العباد، وهذا معنى من معاني الفساد، ليخرج الناس من عباداتهم لشهواتهم وسقوطهم خلف اتباع ملذاتهم حتى غشت الأبصار وعمت القلوب وطاشت العقول إلا من رحم الله. وكل هذا وغيره من الفساد الذي أنزل الله عز وجل في هذا الدين من العلم والهدى ما هو كفيل لإصلاحه، وهو القائل سبحانه وتعالى: هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة غاية في البعد والضلال، يتخبطون في أنواع الضلالات والظلمات، ضلالات وظلمات الشرك والكفر والوثنية، ولا يخفى ولا كذلك يبعد كل ما يتصور مما يدخل تحت هذه المعاني العظيمة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة غاية في الجهل وغاية كذلك في الفخر والخيلاء، حتى بغى بعضهم على بعض وعدى بعضهم على بعض وسفك بعضهم دم بعض، فسفكت الدماء بما لا يعلم له نظير، وانتهكت الأعراض وبغي على الأموال، كل هذا وغيره كثير مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من الفساد الذي ابتلي به ذلكم الزمان وفي فترة وجيزة وسنوات قليلة أصلح الله عز وجل بنبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلكم المجتمع بما بعث الله عز وجل به نبيه ورسوله مما أنزل عليه من العلم والهدى، مما كان من أحكام الله عز وجل المحكمة وتشريعاته المتقنة التي هي كفيلة بإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى ومن طريق الاعوجاج إلى طريق الاستقامة. فأصلح الله عز وجل به عقائد الناس، وأصلح الله عز وجل به عبادات الناس، وأصلح الله عز وجل به معاملات الناس، وأصلح الله عز وجل به أخلاق الناس، حتى كأن الناس ليسوا هم الناس الذين كانوا قبل الرسالة والنبوة، حتى كأن ذلكم الزمان ليس هو الزمان الذي كان قبل الرسالة والنبوة، حتى كأن المكان ليس هو المكان الذي كان قبل الرسالة والنبوة. وهذا إن دل على شيء معاشر المسلمين دل على عظيم فضل الله عز وجل على أهل هذا الدين بما أنزل فيه من العلم والهدى ما هو كفيل لإصلاح الناس إن هم صدقوا في الإقبال عليه، وإلا فأولئك خير مثل لنا، الناس هم الناس والزمان هو الزمان والمكان هو المكان، ولكن الفرق أن هذا كان كافرا وصار اليوم مسلما، أن هذا كان مشركا فصار اليوم موحدا، أن هذا كان يوما من الأيام فاسقا فاجرا عاصيا وصار بفضل الله عز وجل ومنته طائعا تقيا بارا مبرا يحرص على كل خير وفضيلة ويتبع كل حسنة ومضرة، فعند ذلك غير الله عز وجل من أحوالهم وأصلح من أمورهم، حتى كان ذلكم المجتمع الذي لا يعرف له نظير في تاريخ البشرية. ضربوا أروع الأمثلة في الصدق والأمانة والوفاء، وضربوا أحسن معالم القدوة في تحقيق العقيدة والعبادة وحسن المعاملة، وضربوا كذلك أعظم مثال لحقيقة القوة في فترة يسيرة. ملك العرب الذين كانوا يرعون الشاة والبعير ملك فارس والروم، وأعظم من ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، وتوفاه الله عز وجل وهو ابن 63 سنة. 10 سنوات عليه الصلاة والسلام مكثها في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وعبادته ودين الله جل وعلا وشرعه، و13 سنة مكثها في المدينة، وقيل غير ذلك بتقديم وتأخير. وفي هذه الفترة الوجيزة غير الله عز وجل من أحوال الناس الشيء العجيب، وملك الله عز وجل هؤلاء الممالك الكبار التي ما كان يتصور أحد منهم أنه يملك مدينته أو بلدته، فضلا أن يبلغ ملك أهل هذا الدين هذا المبلغ العظيم. مملكتان عظيمتان اشتهرتا في ذاك الزمان، مملكة فارس والروم. ملك الله عز وجل أهل هذا الدين هاتين المملكتين جميعا وأعظم من ذلك، حتى بلغ ملك أهل الإسلام في فترة وجيزة مبلغا يبلغ أقصى المشرق وأقصى المغرب وأقصى الشمال وأقصى الجنوب. لم يعرف في تاريخ البشرية من أول عهدها إلى يومنا هذا أن ملكا لدولة من الدول بلغ ما بلغ ملك أهل الإسلام. لأجل أن نعلم أن عزتنا حقيقة معاشر المسلمين تكمن في هذا الدين العظيم، وأن صلاحنا يكمن في التمسك بأحكام هذا الدين. ورضي الله عن عمر أمير المؤمنين إذ يقول: إنا قوما أعزنا الله بهذا الدين، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وصدق رضي الله عنه أرضاه، متى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فإذا علمنا ذلك لم يصبنا شيء من اليأس ولا القنوط ولا كذلك الإحباط إذا رأينا الشر والفساد قد انتشر في زمن من الأزمنة أو في بلد من البلاد أو في فترة من الفترات. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كان الشر والفساد قد بلغ منتهاه كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم، يعني أبغضهم لما رأى من عظيم الشر والفساد فيهم، وعند ذلك بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بعد فترة من الرسل حين كان الشر والفساد في الأرض على أقصى ما بلغ، بعث الله عز وجل نبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام ليجدد للناس أمر دينهم وليردهم إلى عبادة ربهم سبحانه وتعالى. فأصلح الله عز وجل به ما علمنا. وقد قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فإذا شعرت بكثرة الفساد وتسلط أهل الشر والبغي والعناد، لا يضيرك ذلك ولا يدخل في قلبك اليأس والقنوط، فقد كان الشر والفساد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ منتهاه. ومع ذلك الله عز وجل القدير سبحانه وتعالى أصلح بنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم ما قد علمنا. معاشر المسلمين عباد الله، نحن نتألم ويتألم الكثير من الخيرين من كثرة الفساد في الأرض، فساد دخل في جوانب الحياة جميعا، عرفه العارفون كل بحسب معرفته وخبرته ودرايته. فساد دخل في عقائد الناس وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقياتهم وسلوكياتهم، وفساد طرأ في أحوال الناس الاجتماعية حتى حصل من التمزق والتفرق ومن التناحر والبغي، ومن معاني الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما هو نذير شر عظيم لولا لطف الله سبحانه وتعالى. ويعرف الكثير من هذا أهل الدراية والمعرفة. وهكذا فساد في جوانب اقتصادية وجوانب كثيرة من جوانب الحياة، يتألم الخيرون وحق لهم أن يتألموا، ويخاف المصلحون وحق لهم أن يخافوا. والله عز وجل قد أنذرنا وحذرنا من خطر انتشار الفساد وعظيم شؤمه على المجتمع في عاجل أمره وآجله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي الصحيحين عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أنه قام ليلة من الليالي فزعا فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وأشار إلى الإبهام والتي تليها. فقالت له امرأته: أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث معاشر المسلمين، نخشى والله أن يعمنا الله بعقاب وعذاب من عنده، ولا يغتر أحد بصلاحه، ولا يظنن أحد أن الله يحفظه بطاعته، إذ هذا لا يكفي في منع العذاب والعقاب، ولكن المطلوب أن يتعاون الخيرون ويتكاتف المصلحون في جميع جوانب الحياة، يأخذ بعضهم بيد بعض بلسان الحال ولسان المقال، حسا ومعنا بما يكون به دفع ذلك الشر والفساد، والأخذ بيد الأمة إلى ما فيه الصلاح والإصلاح. بهذا يسلم المجتمع ويسلم الخيرون والصالحون إنهم أصلحوا وحرصوا واجتهدوا وبذلوا وسعهم في دفع ذلكم الشر والفساد. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وتأملوا وتدبروا قوله سبحانه وتعالى: مصلحون، ولم يقل صالحون. فلا يكفي أن يوجد في المجتمع من هو صالح إذا كثر الخبث وانتشر الشر والفساد، ولكن نرجو أن الله يحفظ هذا المجتمع إذا وجد فيه من أهل الصدق من يجتهد ويبذل الوسع في الإصلاح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي يحرصون على الإصلاح. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم بدين الله والواقع في حدوده كمثل قوم كانوا في سفينة فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى الأعلى فقالوا: لو أنا لم نؤذي من فوقنا وخرقنا في نصيبنا خرقا. قال عليه الصلاة والسلام: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فنحن في هذا المجتمع معاشر المسلمين كأولئك في تلك السفينة، إذا لم يأخذ الصالح بيد الطالح غرقت سفينتنا، إذا لم يجتهد ويبذل الوسع من عرف مواضع الشر بسده ودفعه لهلكت سفينتنا. ولهذا كان من أعظم ثوابت هذا الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان من أعظم ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم حتى كاد الدين يجتمع عليه النصيحة، بذل النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث تميم الداري المشهور في صحيح مسلم وغيره: الدين النصيحة. وفي رواية خارج الصحيح كررها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية هذه الأمة عباد الله بتحقيق هذا الواجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ثم ذكر طاعة الله عز وجل وقال أولئك سيرحمهم الله. فالقيام بهذا الواجب مما يتحقق به الإيمان ومما ينال به رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا صار أثر هذا الفساد يعم جميع من في المجتمع، الجميع يكتوي بناره والجميع يتألم من حره والجميع يشكو من بأسه. والأمر كما قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حتى لا يقول قائل المصيبة لم تقع مني حتى أبتلى بها، الجواب وقعت من غيرك فلم تنكر ولم تنصح، بل ربما تعديت السكوت الذي قد يكون في موضع من المواضع ذنب ومعصية وتقصير وخور، إلى ما هو أعظم من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا يتناول الأدواء الحسية والأدواء المعنوية، وهذا يتناول الأدواء فيما يتعلق بأمر المعاد أو ما يتعلق بأمر المعاش، وهذا يتناول الأدواء فيما يتعلق بأمر الدين أو أمر الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وفي حديث سلمان في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ما من شيء يقربهم إلى الله إلا وعلمهم إياه، فأنزل لهم من العلم في كل شيء. حتى قالوا لسلمان، وقيل في بعض الروايات أن المعترض يهودي أراد التنقص، فقال علمكم كل شيء حتى القراءة؟ قال رضي الله عنه حتى القراءة، أمرنا ألا نستجمر بأقل من ثلاث وألا نستجمر بأيماننا. وذكر الحديث. فدين تناول هذه الشمولية العظيمة حتى لم يدع شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا وأنزل الله عز وجل لنا فيه من العلم ما أنزل. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما علمه لهم، فهو حق أمر الله عز وجل به وفرضه، مع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يكتمون شيئا من العلم، ولكن هذا من باب التأكيد، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لأجل أن نكون على يقين معاشر المسلمين أن ما من داء نشكو منه إلا والعلاج موجود في هذا الدين العظيم، فما علينا إلا الإقبال عليه بتعلمه وتدبره وصدق العمل به بما يكون به وضع الدواء فيما يحتاجه الداء. أسباب الفساد عباد الله كثيرة وعديدة بكثرة مسميات الفساد وأنواعه وأبوابه، فلو ذكر ما جاء في مباحث التوحيد والعقيدة فضلا عن العبادة، فضلا عن المعاملة، فضلا عن الأخلاق والسلوك، فضلا عن جوانب الحياة الأخرى الكثيرة من اجتماع واقتصاد وإدارة وغير ذلك، لعلمنا كثرة مواضع الفساد وبه نعلم كثرة أسبابه وموارده. وحسبنا في هذا المقام اليسير وهذا المجلس المختصر المقتصر أن نتذاكر أهم هذه الأسباب، يعيننا ذلك على أن يقوم كل واحد منا بما يقدر عليه مما أوجبه الله عز وجل عليه في التسديد والمقاربة والقيام بما يجب من الإصلاح والتعاون على البر والتقوى، لنعلم عباد الله أن أعظم فساد تفسد به الدنيا والآخرة، دنيا الناس وآخرتهم، هو أمر فساد العقيدة. إذ فساد العقيدة سبب لدخول كل شر وفساد، ولهذا قال من قال من أهل العلم ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب، إذا وقع الكفر فتوقع كل شر وفساد، فهو مفتاح كل شر وفساد. ولهذا كان من أعظم أسباب الفساد وجود الكفر وأهله، وهو يتناول جميع معاني الكفر من شرك ومشركين وكفار وأهل كفر ومواضع كفر ونفاق ومنافقين وغير ذلك من المعاني الأخرى. يغضب الله من فوق سبع سماوات وتفسد الأرض وتفسد البحار بما يكون من فساد الخلق، وعند ذلك يعم الفساد، لأن أسباب الفساد تجتمع بحصول هذا الأمر العظيم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عباد الله، كما سمعتم يقول ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ فإذا علمنا ذلك علمنا عباد الله أن المرء في نفسه وفي أهله وولده ومجتمعه يجد من الأمن ومن معاني الرخاء والعيش الطيب الذي يرجوه بقدر ما يكون من تحقيقه لإيمانه بربه سبحانه وتعالى وتوحيده لخالقه. فإن من أعظم ثمرات التوحيد وتحقيق الإيمان ما يكون من رغد العيش وطيبه وأمنه واطمئنانه في الدنيا فضلا عما يعده الله عز وجل لأهله في الآخرة. ولهذا فالناس يتفاوتون في هذا الباب بتفاوت الإيمان، والأمر كما سمعنا في هذه الآية ومعناها كثير في أدلة الكتاب والسنة. ويتأكد هذا معاشر المسلمين إذا علمنا أن حقيقة الإيمان في هذا الدين يتناول الظاهر والباطن والقول والعمل. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. لذلك عباد الله، إذا حقق الناس وتحقق الإيمان في قلوبهم تحقق ذلك في واقع حياتهم، فيجدون من معاني الإصلاح ما لا يعلم له هذا الإنسان نظير، فيكون المؤمن الحقيقي في المجتمع بذرة صالحة ونبتة طيبة، كما قال الله عز وجل ضاربا المثل العظيم، مثل هذا المؤمن وإيمانه وتوحيده: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. هذا مثل المؤمن: بذرة صالحة وشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهو قد علم أن إيمانه يأمره بالإصلاح والإحسان والبذل، فهو يتنازل عن دنياه لأجل أن يصلح آخرته، بل ويتنازل عن شهواته وملذاته لرضا ربه سبحانه وتعالى وخالقه. ومن ذلك أن يؤثر الخير لغيره إن رأى أنه أحق به، لأن دينه يأمره بذلك. ومن كان هذا حاله فليس في قلبه مكان للشح ولا مكان للبخل، فضلا أن يكون في خلقه شيء من الخيانة أو الغش أو المكر أو الخداع، لأن الإيمان الحقيقي يصلح الباطن ويصلح الظاهر، وعند ذلك لا تسأل عن الخير الذي يأتيه ويأتي من قبله، فهو لا يحتاج إلى من يراقبه، إذ هو يراقب الله سبحانه وتعالى. لو كان الناس جميعا دخل الإيمان في قلوبهم على الوجه الذي أراده الله منهم، والله لم يحتج المجتمع إلى قانون ولا إلى شرطة ولا إلى سجن ولا إلى تأديب، إذ كفى بالإيمان بالله عز وجل مربيا ومهذبا ومزكيا ومصلحا، يحصل من معاني الإصلاح ما لا يخطر ببال. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أين هذا؟ هذا صار في عرف الكثير من الناس كأنه شيء من الخيال، كأنه حبر على ورق، لم يعرفه الكثير من الناس إلا من رحم الله. من غشنا فليس منا، أي معاشر المؤمنين، لو صدق المؤمنون في إيمانهم ما وجد غش لا في قليل ولا في كثير، ما وجدت خيانة ولا خداع. في حديث أبي هريرة في الصحيحين: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، إلى أن قال وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى فؤاد وقلب نفسه محذرا ومبينا أن يحصل من المؤمن ما يخدش قلبه وتقواه، فقال: التقوى هاهنا، يشير إلى قلب نفسه، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يظلم أخاه المسلم. من تبلغه مثل هذه الوصايا ويحققها هل يكون مصلحا أو مفسدا؟ يكون مصلحا، يصلح الله عز وجل به إصلاحا عظيما. ولهذا كان من أعظم أسباب الإصلاح قوة إيمان الفرد والمجتمع. لو بذل الراعي والرعية لإصلاح المجتمع نصف المبذول من الجهود الحسية والمعنوية في إصلاح إيمان الناس، والله لصلح المجتمع. إذ الذي يصلح المجتمع حقيقة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن يعرف الناس حقيقة العلم وحقيقة الإيمان وحقيقة الهدى وحقيقة الاستقامة وحقيقة الإسلام وغير ذلك مما دعانا الله عز وجل إليه في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم بسنته. في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كم من المسلمين من لم يسمع هذا الحديث، وكم منهم ممن سمعه لم يفكر بالعمل به، وكم منهم ممن لم يجد من يذكره لا بعلم ولا بعمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكررها في حجة الوداع 3 مرات يخطب بها في الناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. يريد أنه أعظم حرمة من حرمة الشهر الحرام، شهر ذي الحجة، وأعظم حرمة من حرمة البلد الحرام أي مكة، وأعظم حرمة من حرمة اليوم الحرام وهو يوم عرفة ويوم العاشر من ذي الحجة. فقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة في يوم عرفة وفي يوم منى في اليوم العاشر. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. انظر إلى هذا النداء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم من الناس من يقول أنا مؤمن ولكنه ما عرف حقيقة الإيمان. وكما يروى عن الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر القلب وصدقه العمل. لو تكاثفت الجهود، جهود الراعي والرعية، في تعريف المجتمع بحقيقة الإيمان وبذل الأسباب الكثيرة لتقوية إيمان المسلمين، والله لوجد المجتمع الخير الكثير. تجد المؤمن في السوق، وتجده في العمل، وتجده يسبقك إلى المسجد، وتجده يحفظ عليك مالك، ويحفظ عليك عرضك، ويحفظ عليك دمك. ما تحتاج أن تحفظ أنت عن نفسك دمك ومالك وعرضك، بل أخوك يحفظ لك ذلك. كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون حين رأوا بعد أن فتح الله عز وجل على المسلمين البلاد الكثيرة ودخل فيها من ضعف إيمانه وقل علمه وحدث إسلامه، فكان عندهم من الجهل وقلة العلم وعدم معرفة اللغة وقلة العمل مع حداثة الإسلام، ما كان معه من النقص والمعاصي ما كان، ومن قلة الأمانة ما كان. كانوا يقولون: كنا، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نبايع الرجل ولا نبالي إن أعطانا أي ثمن المبيع أو لا. قال: إن كان سيدا ردنا عليه رده علينا إيمانه، وإن كان غير ذلك وهو مولى ردنا إليه سيده، لأن الكفر ربما يكون من بعض الموالي بسبب الأسر وغير ذلك. يعني أن الأمانة بلغت مبلغها حتى يبيع الرجل ويشتري ولا يبالي، يعرف أنه ليس أحد يخون، ما يوجد خائن. لتحقق الإيمان في ذاك الزمان. وهكذا يصلحنا ما أصلح الأولين، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه أمر آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به أولها. فالذي أصلح الأول هو الذي يصلح الآخر. إذا تحقق الإيمان أتقن الإنسان العمل، كان إمام مسجد أو كان خطيبا أو كان مديرا في إدارة أو مدرسا في مدرسة أو جنديا في معسكر أو أيا كان، لأنه يعرف ما يجب عليه، يراقب الله سبحانه وتعالى في ذلك. فلذلك عباد الله، كان لزاما علينا أن نبذل كل ما نستطيع في تقوية إيمان أنفسنا وإيمان أسرنا وأبنائنا وإيمان مجتمعنا بما يحفظ علينا أنفسنا وأهلينا وأبنائنا ومجتمعاتنا، على أقل الأحوال أن ندفع هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، لأنه بالعلم يدفع الشبهة، وبالعمل الصالح يحفظ نفسه من الشهوة، فعند ذلك يسلم. ومن كان هذا حاله أصلح الله عز وجل به العباد والبلاد، وهذا هو الذي نرجوه. فإذا نتكاتف ونتعاون في تحقيق هذا الأمر العظيم، حتى لا يظن النظان أن مثل هذه الجهود تقتصر على الخطباء والدعاة والعلماء، بل هذا واجب كل مسلم أن يبذل وسعه ويجتهد بجهده في تحقيق هذا الأمر العظيم. الله عز وجل خاطبنا جميعا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل يرى أحد من المسلمين أنه مستثنى من هذه السورة؟ أبدا، لا أحد يستثنى من هذه السورة، بل كل إنسان مخاطب بهذه السورة العظيمة. ولهذا يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، يعني في إصلاح الدنيا والآخرة وما يرجونه من خير فيهما. ومن أسباب الفساد معاشر المسلمين قلة العلم وكثرة الجهل، قلة العلم وكثرة الجهل. وقد جاء في حديث أبي هريرة بالصحيحين أن من علامات الساعة قلة العلم وكثرة الجهل. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم ينتزع انتزاعا من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية: لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا علمنا ذلك علمنا أن من أعظم أسباب إصلاح المجتمع من جميع جوانب حياته ومعاشه ومعاده وجود العلم والعلماء، العلماء الربانيون الذين يدلون على الرب بالعلم الذي علمهم الله، والذين يدلون على الرب بصدق تعبدهم وخضوعهم وتذللهم بعملهم بشريعة الله. هؤلاء الربانيون هم من أعظم أسباب إصلاح المجتمع. لا يصلح الله عز وجل بهم الدين فحسب، بل ويصلح الله عز وجل بهم الدنيا، لأن عندهم من العلم والهداية والحكمة والمعرفة ومراعاة المصالح من المفاسد، وإدراك خفي الأمور فضلا عن ظاهرها،
وأبعادها وغير ذلك ما يكون به صلاح هذا المجتمع. عندهم من العلم وعندهم من العمل الصالح والصدق ما يكون بإذن الله تعالى سببا لإصلاح المجتمع. لكن لابد أن نعرف من العلماء. علماء الكتاب والسنة الربانيون، ليس علماء أهل البدع والأهواء الذين طمست أعينهم وأبصارهم وقلوبهم تلك البدع والأهواء حتى لم يروا المعروف معروفا ولا المنكر منكرا إلا ما أشرب من هوى أنفسهم. ليس العلماء الذين ينتسبون إلى العلم كذبا وزورا. يدلك على ذلك كثرة سقوطهم وتتبعهم للملذات والشهوات، وقلة تعففهم، وصدق حرصهم على ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهناك علامات ظاهرة كثيرة تبين لك بين علماء الحق من علماء الباطل. ليس من ينافس على الكراسي ويغضب لأجل نقصان شيء من الدنيا، ليس أهل القصور الفاخرة ولا السيارات الفارهة التي يستكثرون منها على حساب الدين. وليس معنى ذلك أن أحدا ممن كان من العلماء إن رزق شيئا من الدنيا كان هذا مطعنا فيه، لا، لكن أن يكون الولاء والبراء لأجل الدنيا، وأن يكون الفرح والغضب لأجل الدنيا، وأن تتغير المواقف والتحليل والتحريم لأجل الدنيا. سئل بعض السلف قالوا كيف نعرف أن الرجل قد ضل بعد هدى وأخطأ بعد صواب؟ قال أن يقول لما كان يقول حراما حلالا ولما كان يقول حلالا حراما. فإن أمثال هؤلاء كثير، من يأتي اليوم ويقول هذا لا يجوز، ولكن مع السياسة تتغير المواقف والأحكام، كما قال البيحاني رحمه الله تعالى: يدور مع السياسة حيث دارت، ويلبس، أو قال: يلبس للسياسة ألف لبس. يعني متعدد الأشكال والمناظر والمواقف والمذاهب. فهو هنا يحسب شخص، وفي بلد آخر شخص، وفي بلد آخر شخص، كما قال رحمه الله: قال فعند الاشتراكيين محسوب. من يحفظ البيت؟ ها؟ قال: وفي فرنسا محسوب فرنسي. نعم نعم. وعند المسلمين يعد منهم، وفي باريس محسوب فرنسي، وفي باريس محسوب فرنسي. هذا التلون علامة من علامات علماء السوء والضلال. فكما سمعنا وعلمنا من أعظم أسباب الإصلاح وجود العلم والعلماء. فلذلك على الرعية والراعي أن تعتني بهذا الباب. إذا كانت المدارس تصلح، وإذا كانت الشرط تصلح، وإذا كانت السجون تصلح، وإذا كانت القوانين تصلح، فالعلم والعلماء من أعظم أسباب الإصلاح. إذ إذا أصلح الله عز وجل بهم وجدت الأمانة في السر والعلن، وفي الليل وفي النهار، وفي الظاهر وفي الباطن. من يصلح بالقانون ومن يخاف من السجن ليس كمن يصلحه العالم بالعلم، فذاك إذا وجد الفرصة احتال على القانون، وإذا وجد الفرصة أخرجته الواو من السجن، وإذا وجد الفرصة كان المال سببا في تغيير الأحكام وشراء الذمم وتغيير كذلك المواقف، وهذا كله حاصل، أليس كذلك؟ الجواب بلى. إذن المجتمع يحتاج إلى نوع آخر من الإصلاح. كذلك من أسباب الإصلاح ما ابتليت به المجتمعات من أنواع الذنوب والمعاصي، هذه كلها شرور وهي من أسباب الفساد، ويصلحها العمل الصالح والتواصي به. فإحياء المسارعة إلى الأعمال الصالحة، وإحياء حب أبواب الخير والبر، وإحياء أمر الاعتناء بالتربية والتزكية والتصفية في قلب كل مسلم صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى أبا أو ابنا مدرسا أو معلما أو متعلما راعيا أو رعية، سبب لإصلاح المجتمع. اليوم تبذل الجهود فيما يظن أنه سبب للإصلاح وهي من أسباب الفساد، أو هي من معاني الترف والرفاهية التي لا نحتاجها، نحن نحتاج إلى ما هو أعظم من هذا. هل من الصواب أن يشتري الإنسان عمامة وهو ليس عنده سروال وليس عنده إزار يستر عورته وسوءته، يذهب يأخذ له عمامة من أبو 1000 أو أبو 5000 وعورته مكشوفة، عورته مكشوفة، يمشي أمام الناس وعورته مكشوفة، هذا عقل أو جنون؟ هذا جنون، وهذا اختلال في معرفة ما تصلح به الأمور. كم تبذل من أموال في الرياضة؟ ملايين مملينة. كم تبذل من أموال في الحدائق وفي غيرها من معاني الرفاهية؟ هذا إذا حصل الصدق في وضع المال كله فيه، وإلا فيذهب العشر وتسعة أعشار في العاملين فيها. لو بذل العشر هذا فيما يكون بإصلاح هذا المجتمع، بتوجيه الأعمال الصالحة وتحذيره من الأعمال السيئة، لكان هذا كفيلا بإصلاح المجتمع. إذ المجتمع يحتاج معاشر المسلمين إلى أناس صالحين. نحن نريد إدارة صحيحة، ونريد اقتصاد قوي، ونريد مسؤول أمين، ونريد راعي صادق. من أين يأتي الصادق؟ من أين سيأتي إذا لم نبذل الجهد في الإصلاح؟ هل سيوجد عمر بن الخطاب ها هنا فيما بيننا ونحن على ما نحن عليه من إطلاق أبواب الفساد باسم الحرية، فتح العنان بمسميات كثيرة حتى سرقت الفضيلة من شبابنا والعفة من نسائنا إلا ما رحم الله، حتى مظاهر الفساد انتشرت بما يجرح القلب ويدمع العين ويحزن كل خير. شر وفساد انتشر في المجتمع ما يعلم له نظير في الأزمنة المتقدمة، في الشباب وفي الذكور وفي الإناث وفي الصغار والكبار، مما هو نذير شر معاشر المسلمين، نذير شر. لولا لطف الله سبحانه وتعالى ولولا حفظ الله سبحانه وتعالى، فلذلك يجب علينا أن نتعاون معاشر المسلمين في بذل كل ما يستطاع وأخذ أيدي بعضنا بعض، وأن نتكاتف فيما يكون به الإصلاح، الإصلاح بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بالعلم النافع والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر على ذلك كله. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
هذه مجموعة من الأسئلة من باب إتمام الفائدة، نتذاكر بما يتيسر منها ونعتذر عن الاقتصار عما ذكر من أسباب وعلاج، فإن المقام اقتضى مثل هذا الاختصار. طيب، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. أقول: وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: إن حبك بالله حبك الله حببتنا فيه. يقول: ما هو الضابط في الاختلاط المحرم بين الرجل والمرأة في الدراسة، وهل هذا الضابط يتساوى في السوق والمجتمع أو المجتمعات المختلطة؟ الجواب: حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شر فتنة النساء، ففي صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ولما ذكر الله عز وجل الشهوات والفتن في كتابه ابتدأ بالنساء، قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومن رأى حال المجتمعات الهابطة الساقطة وما آل إليه أمرها وحالها، وتمعن في أعظم أسباب ذلك السقوط، وجد أن من تلك الأسباب وأعظمها التساهل في فتنة النساء، لأن الرجل إذا فتن بهذا والمرأة فتنت بهذا الباب انتهى المجتمع، إذ المجتمع رجل وامرأة، ليس عندنا شيء ثالث، وبهذا يحصل الفساد. إذا فسد الرجل وفسدت المرأة انتهى المجتمع، ما بقي فيه شيء، وهذا هو الواقع. فمن رأى حال الكفار اليوم وكيف أدخلوا على أنفسهم من الشر الكثير بسبب هذه الفتنة والتساهل فيها، علم حكمة الله وعظيم حفظ الله لأهل هذا الدين بهذه الأحكام المحكمة التي قصد منها إصلاح المجتمع وحفظه من الشر والفساد الذي يهلكه، ومن ذلك تحريم اختلاط الرجال بالنساء. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وقال كما في حديث عقبة ابن عامر في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ والحمو قريب الزوج، عم ابن عم
نحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت، يعني كالموت، والمعنى احذر التساهل ولو في الحم، فإنه كالموت في الخطر لا يسلم منه أحد، ويأتي الشر من حيث لا يحتسب ولا يدري الإنسان. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل رجل أجنبي على امرأة ليست محرم له، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذو محرم منها. حرام، لا يجوز أن يبيت رجل مع امرأة في بيت واحد وهو ليس بمحرم ولا زوج، حتى ولو كان هذا الرجل أخ للزوج أو ابن عم أو غير ذلك، كل هذا حماية لئلا يقع فساد في هذا الباب. ومن ذلك الاختلاط في المدارس، جامعات، مدارس، وظائف حكومية، نحن مسلمون يجب أن نستسلم لأحكام الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب. الواجب على الراعي والرعية أن تقف عند أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. والتساهل في هذا نذير شر وفساد، وهذا هو الواقع. لما تساهل الكثير من الناس في مجتمعاتهم في هذا الباب فسد المجتمع، وفساد المجتمع نذير شر. ليست الحضارة التي يرجوها الكثير من المسلمين تأتي بالتخلق بالابتعاد والتخلي عن ثوابت الدين، أبدا والله. التخلي عن ثوابت الدين لا تدخل إلا الشر للمجتمع. الحضارة تأتي بأسبابها، بالعلم والعمل في كل جانب من جوانب الحياة وكل فرع من فروع العلوم، من جد وجد. ليس من لازمه أن يدرس أبناؤنا وبناتنا في مدارس مختلطة، بل هذا من أسباب التخلف. بدلا من أن يتعلم الولد والبنت ينشغلون بالعشق والمعشاقة والدياثة والشر والفساد، وهذا هو الواقع مع وسائل إعلام منفلتة مسموعة ومرئية ومقروءة وشبكات النت. ماذا ينتظر المجتمع بعد هذا؟ هل نريد أن يصيبنا ما أصاب الأمم من حولنا من شر وفساد؟ انظروا إلى المجتمعات الشرقية والغربية كيف انحلت وحصل فيها من الشر ما يتألم ويصيح فيه العقلاء منهم. لو تقرؤون وتقفون على كلام بعض عقلاء الكفار يدعون الكفار أن يستفيدوا من آداب المجتمع المسلم، والله بهذه العبارة وهذا النص ينادي الكثير من الكفار في مجتمعاتهم لأجل أن يحفظ المجتمع، لأن المجتمع قد انحل، وانحلاله كان سببا في حصول الشر والفساد من جوانب كثيرة. لا تظنون أن الذي عندنا ونشكو منه ونتألم منه غير موجود عندهم، موجود عندهم بأضعاف مضاعفة. جامعات مختلطة، نعم، والذين يخرجون منها فيكونون موضع انتفاع هم أقل من العشر، 9 أعشار كما جاء في بعض إحصائياتهم عبارة عن طبقة فاشلة في المجتمع، وهذا العشر هم قليل من الجادين، ومع ذلك يحصل لهم ما يحصل. وهذا الذي خسروه سنخسر مثله وأكثر، سنخسر مثله وأكثر. لذلك ينبغي أن يتواصل العقلاء بالتعاون على تعدي مثل هذا الداء. فإن قال قائل قد ابتلينا والأمر ليس في أيدينا، يقال خففوا الشر، أقل شيء اجعلوا فصول للرجال وفصول للبنات، خففوا الشر قدر المستطاع. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية أن من السياسة الشرعية الحكيمة المطلوبة على الراعي في إصلاح الرعية، والمقصود بالراعي كل من تكون له رعاية صغيرة أو كبيرة بحسبها، أنه إذا لم يستطع أن ينهي الشر يخفف هذا الشر بحسب ما يستطيع. فإن لم تستطع فابتعد، لا تكون كالشمعة تضيء لغيرها وتحرق نفسها، لا. إذا المجتمع يريد لنفسه الظلام اذهب في مكان آخر، انجو بنفسك، وقد أديت الذي عليك بعد بذل الجهد في النصح، والله المستعان. هذا سؤال يقول صاحبه: انتشر في هذه الأيام الجوالات التي فيها الصوت والصورة، كلمة غير واضحة، كثير من الناس ربما يتكلف في شرائه، فما نصيحتكم؟ هذه الجوالات سلاح ذو حدين، إما أن يستخدم في الخير وإما أن يستخدم في الشر. فإن استخدمته في الخير كان عونا لك، وإن استخدمته في غير ذلك كان سيئة تحسب عليك. وإذا كان كذلك فإذن المطلوب التواصي بالحق في هذا الباب، والتناصح بما يجب في ضبط ما قد يقع من شر وفساد في هذا الجانب. فمثلا ليس من الصواب أن نعطي الصغار جوالات تكون سببا لفسادهم. الصغير لا يعطى ولا يمكن إلا إذا كان أهل لأن يعطى، ويعطى بما لا يعينه على الفساد ولا على الشر. إذا اضطررت ليس في البيت أحد، أو عندك ولد يقوم بعمل وتحتاج أن تعطيه شيء لتتواصل معه وتحفظه وتتأكد أنه معك وفي المكان الذي أوصيته به، لم يذهب يمنى ولا يسرى، ولم يختلط بزيد ولا عمر ممن يضره، اعطيه شيء ينفعه ولا يضره. تفاخر بعض الناس وتنافسهم في هذا الباب على حساب أخلاق أبنائهم وبناتهم خطأ كبير. الطفل لا يحتاج أن يعطى وهو في سن الطيش جوال فيه هذه الصور، حتى انتشر الشر والفساد في أوساط أبنائنا، وللأسف تداول الصور الخليعة والمقاطع الفاسدة الماجنة صار منتشرا متفشيا والعياذ بالله في أوساط الكثير من الأبناء، مأساة عظيمة. فلابد من ضبط هذا الباب ورقابته. من قبل أولياء الأمور جميعا، الأب والأم والمدرس وغير ذلك، نتواصى بالحق. إذا رأى المدرس مع ولد شيء من هذه الجوالات اتصل بأهله بعد تفتيشه وتأديب الطفل بما يليق ونصحهم: اتقوا الله، لا تفسدوا ابنكم. وجود مثل هذا الجوال في هذا السن معه يفسده. وإذا وجدت من أحد أقربائك شيء ناصحه وذكره بالله، وأن هذه نعمة إذا لم يضعها في موضعها كانت سببا لخسارته في الدنيا والآخرة. لأن الأعمال الصالحة أيها الأحبة، أعمال الإنسان عموما خيرها وشرها يحفظ بعضها بعضا أو يفسد بعضها بعضا. ثبت عند ابن ماجه بإسناد يحسنه بعض أهل العلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الأعمال كالطعام في الوعاء، إن طاب أسفله طاب أعلاه، وإن فسد أسفله فسد أعلاه. مثل الأعمال كالطعام في الوعاء، إن طاب أسفله طاب أعلاه، وإن فسد أسفله فسد أعلاه. لا تظن أن العمل السيء الواحد لا يضر، لا والله يضر. هو قد يكون سبب لانحراف هذا الولد. اليوم هو من أهل المساجد، بهذه المعصية غدا سيكون صائعا من الصائعين وخارجا عن الطريق المستقيم، لأن السيئة تفسد الحسنة، السيئة تفسد الحسنة. إذا وضعت تفاحة خبيثة في وسط تفاح سليم يفسده أو لا يفسده؟ يفسده. وهذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: مثل الأعمال كالطعام في الوعاء، إن طاب أسفله طاب أعلاه، وإن فسد أسفله فسد أعلاه. فإذا لا تتساهل في أي ذنب ومعصية، واعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. احذر أن تتساهل في شيء يكون سببا لتغير قلبك. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الله عز وجل يقلب القلوب والأبصار. إذا لم تعمل ولم تمتثل بالعلم تخشى أن الله يغير قلبك، فلا ترى المعروف معروفا ولا المنكر منكرا إلا ما أشرب من هوى نفسك. وهذا هو الذي ابتلي به الكثير من الناس إلا من رحم الله. فمعاشر المسلمين، نتقي الله في هذه النعم التي من الله عز وجل علينا، نستغلها في طاعة الله، ولنحذر من أن نستخدمها في معصية الله فتكون سببا في إذهاب طاعاتنا وزيغنا وانحرافنا والعياذ بالله. يقول بعض الناس يقومون بربط الكهرباء من وراء العدادات بحجة أن الدولة فاسدة ويجدون من يفتي لهم بذلك، فما حكم هذا العمل؟ هل هو من الفساد؟ الجواب: نعم، بارك الله فيك. ثبت عند الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يوصي المؤمن والمسلم بما يجب أن يكون عليه من الأمانة، قال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا خانك إنسان فلا تخونه. الخيانة ليست خلق المسلم، بل هذا خلق المنافق. أما المسلم لا يخون أبدا، فقول من يقول هناك فساد، هناك ظلم، هذا باب آخر. إذا كانوا هم رضيوا لأنفسهم أن يكونوا من أهل النار تكون معهم؟ لا تكون معهم. رضيوا لأنفسهم بذلك، أنت لا ترضى لنفسك بذلك. رضيوا لأنفسهم بالغش والخيانة والخداع وأكل الحرام، هل تفعل مثلهم؟ يوجد قاضي يقضي بالباطل، تعطيه 1,000,000 10,000,000، يقول هذه الأرض لك، حتى لو أتيت 20,000 وثيقة خلاص، مدام المبالغ في الكيس الأرض لك، دفعت أكثر يحول الحكم الأرض لفلان. تكون مثله؟ يوجد من الناس من يستخدم الكرسي لظلم هذا وأخذ مال هذا وبطش بهذا، هل أنت ستفعل مثله؟ الجواب لا. يوجد من الناس من يستعمل كذلك الكثير من الأموال العامة في الأشياء الشخصية، لو كان حتى هذا مديرك، تقول المدير أخذ السيارة وأنا اليوم أخذ هذا الدولاب ولا هذا القلم ولا هذا، إيش يساوي هذا عند السيارة؟ تقول هو يدخل جهنم بسيارة وأنت تدخل بقلم، أيما مال نمت من حرام فالنار أولى به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة، نصف تمرة تنجيك أو تهلكك، نصف تمرة تنجيك أو تهلكك. وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة من تمر الصدقة، وهو عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة، فأخذها الحسن ابن ابنته فأخرجها من فيه، ما قال طفل صغير إيش ذنبه طفل صغير، لا، أخرجها من فيه، قال كخن كخن، ألم تعلم أن لا تحل لنا الصدقة وهي تمرة؟ وفي حديث أنس أنه مشي في الطريق فوجد تمرة، قال لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها، يعني ترك احتياطا تورعا خشية أن تكون من الصدقة فلا تحل له. واليوم الكثير من الناس يقتحم الحرام اقتحاما والعياذ بالله. فلا يجوز معاشر المسلمين بارك الله فيكم. ثم هو مع حرمته الشرعية سبب لزيادة الفساد. إذا كان الكل يسرق أنت تسرق معهم، كيف ستقوم هذه الدولة؟ كيف ستقوم؟ هذا ماطور يحتاج إلى بنزين، يحتاج إلى أجرة عمال، يحتاج إلى نفقات كثيرة، فإذا صار كل الناس يسرق والكهرباء تستهلك ولا يدفع له شيء، كيف سيقوم هذا؟ من أين سيقوم؟ هذا يسرق وهذا يسرق وهذا يسرق، تغرق السفينة، يهلك المجتمع. انظروا بالله عليكم، مشينا قبل أيام من عدن إلى حضرموت، أسلاك الكهرباء مسروقة، أعمدة الكهرباء مقصوصة بالفأس، أعمدة الكهرباء الخشب، يعني الأسلاك سرقت والخشب قصوا الخشب بالفأس وسرقوه. ونمشي في منطقة كانت فيها تغطية الشبكة، موجودة الاتصالات، فإذا ما في شبكة نقول الإخوة أين الشبكة؟ قالوا مع هذه الأحداث سرقوا حق سبفون وسرقوا حق يمن موبايل، المواطير سرقت والصحون سرقت وكل شيء سرق، وكلت بها قبائل ومع الفوضى القبائل سرقتها. إذن من الذي تضرر؟ الآن لو في مريض ولا في شيء ضرورة، أليس يتضرر الجميع؟ تضرر الجميع. الكهرباء من الذي تضرر؟ هذا الذي سرق السلك وسيذهب سبيعه وزن، كم ظلم من الناس، كم ظلم من الناس. أين العقول؟ ظلمات سيتحملها يوم القيامة، ثم ننتظر سلك آخر يأتي. إذا ما أصلحنا أنفسنا وما وجدنا ما يعين على إصلاح المجتمع من ضرب الأمثلة الصحيحة في الصدق، والله ما يصلح المجتمع. هذا يسرق وهذا يسرق، كيف يصلح المجتمع؟ ما يمكن يصلح. إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، أولا سرقة كهرباء، ثم سرقة الماء، ثم اعتداء على الأسلاك، والآن اعتداء على الهواتف، حتى الهواتف ما تركوها، حتى الخشب قصوه بالفأس. انظروا في أبين، طريق عدن أبين العلم لمن يعرف، الخشب مسروق بالفأس، مأساة يشكو منها المجتمع. فهذا قليل من كثير بسبب تساهل بعض الناس في التواصي بالحق، وعدم كذلك التعاون على الإثم والعدوان. لو جميعا وقفنا وقفة مسلم مؤمن صادق، لن يستطيع أهل الشر والفساد أن يكونوا بيننا، لكن للأسف يوجد في صفوف الناس المخذل، ومن يعين على الإثم والعدوان، ومن ينتسب إلى العلم ويفتي الناس بتحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذا كله من أسباب الشر والفساد. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.